السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. نحن في غرة رمضان يوم الجمعة لسنة 41 و400 بعد الألف، ونستكمل ما بدأناه من الكلام عن التصوف والصوفية. وقد ذكرنا في البداية أن تقسيمنا للتصوف إلى 3 أقسام، فليعتبره البعض أنه محدث، ولكن هكذا رأيت أن أتحدث معكم من هذا الباب. المهم أننا وصلنا إلى المرحلة الثالثة اللي هي في الوسط، اللي هي ليس الزهاد، أتقياء العباد الذين نحن نسميهم زهادا وهم يسمونهم صوفية، وليس أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد الذين هم يعني لا يمتون الإسلام بصلة، هم زنادقة أفتى أهل العلم بكفرهم وردتهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. ونحن مع الوسط، وهؤلاء الوسط مصيبتهم أنهم يؤمنون بأهل الحلول والاتحاد وأهل وحدة الوجود ويقدسونهم ويعظمونهم ويؤمنون بما يقولونه ويعتذرون لهم بالفناء مرة والاصطلام أخرى وبالجذب ثالثة والجنون رابعة وغير ذلك من الأعذار التي يعتذرون لهم بها، ويقاربونهم أحيانا في بعض تصرفاتهم وبعض أقوالهم، والله المستعان. اليوم أتكلم بشكل مختصر عن شخصيتين من الشخصيات الصوفية، عبد العزيز الدباغ وأحمد البدوي، وسأختصر الكلام وأعتصره بقدر المستطاع. البدوي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن العلاقة بين التشيع والتصوف إن شاء الله تعالى، وأن مجموعة كبيرة من الشيعة تلبسوا بلباس الصوفية لكي يدخلوا على أهل السنة ويفسدوا عليهم دينهم، وهناك علاقة وطيدة جدا بين التصوف والتشيع سنتطرق إليها إن شاء الله جل وعلا. من هؤلاء أحمد البدوي المغربي المصري. البدوي في الأصل هو من أهل المغرب، وجاء لإعادة أو إحياء حكم الفاطميين لمصر، وهو شيعي من شيعة المغرب، وتلبس بالتصوف، أو هو التصوف عند الشيعة واحد يعني مشترك عفوا. فالمهم أنه جاء إلى مصر في القرن 7 الهجري، وعرف هو وأتباعه بالسطوحيين، أي الذين يعيشون فوق السطوح، وكان يصيح ويصرخ طوال الليل ويزعج الناس ولا ينزل من السطح. وبعد ذلك صارت له دعوة سرية وأتباع نشرهم في البلاد، وكل ذلك لنشر التشيع الذي هو نصرة للدولة الفاطمية، والتي كان قد قضى عليها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى، ومن جاء بعده من أهل الحكم ولاة الأمر في تلك الفترة من الأيوبيين، ثم جرى على منوالهم المماليك، والحاكم المملوكي الذي كان في زمن البدوي هو بيبرس، وكانت له أحوال مع هذا البدوي، والحمد لله يعني أنهى أمره. على كل حال، البدوي في حد ذاته هذا يحتاج إلى حلقة كاملة وكلام طويل عليه، وهو معظم عند الصوفية، حتى قال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى مرة أنه في سنة من السنوات كان حجاج البدوي أكثر من حجاج بيت الله الحرام، إلى هذه الدرجة حجاج البدوي في مولده أكثر من حجاج بيت الله الحرام. وأذكر طرفة وقعت لي مع الشيخ محمد حسان حفظ الله تبارك وتعالى، الشيخ المصري محمد حسان حفظ الله تبارك وتعالى، أذكر أني جلست معه يوما فذكر لي قصة وقعت له. يقول: ذهبت إلى طنطا التي فيها قبر البدوي لأطلع على الأمور هناك وأعرف كيف أحوال الناس، فوجدت أمة من الناس، يقول قريبا من 250,000 تقريبا إنسان في ذلك المكان يعني في طنطا وقريب من القبر، والناس في الشارع ينامون وكذا. وطبعا لباس الصوفية كلباس أهل السنة في مصر، يعني من يسمونهم بالسلفيين أو السنة، الذي هو يلبس الغترة بدون عقال وتكون لحيته كثة وغير ذلك. فيقول: جئت إلى صاحب دكان فسألته عن هذا العدد الهائل من الناس، عدد كبير، يقول قريب من ربع مليون تقريبا ناس أمة. يقول: فجئت وسألته فقلت له: ما هذا العدد الكبير؟ هو يظنني من الصوفية يعني. فقلت له: ما هذا العدد الكبير من الناس؟ ففاجأني بقوله: يخرب بيت السنة. السنة هم السلفيون في مصر. قال: يخرب بيت السنة. هذا رجل عام يبيع، يريد أن يبيع. قلت له: لماذا؟ قال: كنا بنبيع، كنا نمشي على الناس من القتت، كثرة الناس نمشي، دلوقتي ما فيش حد يقول له. قلت: كل هذا وما فيش حد؟ قال: نعم، كان يبلغون أحيانا مليوني شخص في هذا المكان يأتون لزيارة البدوي، وذلك لجهل الناس للأسف ودعاة السوء وعلماء السوء الذين سنتكلم عنهم أيضا إن شاء الله تعالى من المعاصرين وغيرهم. الشاهد أن هذا البدوي المخرف المنحرف المتهم في دينه، حتى ذكروا أن ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى كان ينكر عليه عدم صلاته مع الناس، إذ قالوا يعني جلس 12 سنة فوق السطح لا ينزل إلى الناس، وكانوا يسمونه بالشيخ الملثم. طيب، نأخذ كلاما قليلا عن البدوي فقط. يقول طبعا يوسف النبهاني في جامع كرامات الأولياء كتابه في الجزء الأول صفحة 13500، يقول: واجتمع به، أي بالبدوي، ابن دقيق العيد فقال: إنك لا تصلي، ومع هذا وما هذا من سنن الصالحين. يقول: كيف لا تصلي وسنن الصالحين أنهم يصلون يعني؟ فقال البدوي لابن دقيق العيد: اسكت، وإلا اغبر دقيقك. ودفعه بيده، يعني هكذا دفعه، فإذا هو بجزيرة متسعة جدا، يعني دفعه بيده طار ابن دقيق العيد فسقط في جزيرة. يقول: فضاق ذرعه حتى كاد يهلك، يعني ابن دقيق العيد، فرأى الخضر فقال الخضر لابن دقيق العيد: لا بأس عليك، لا تحزن، إن مثل البدوي لا يعترض عليه. لماذا تعترض أنت على البدوي تقول له لا تصلي؟ وهذا الذي صنعه بك، دفعك دفع، فإذا أنت بجزيرة في البحر. يقول: لا بأس عليك، إن مثل البدوي لا يعترض عليه، ولكن اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها، فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس. يعني أنت تنكر عليه، ترى البدوي يدور الأرض يصلي كل يوم مكان، سيأتي سيصلي العصر هنا، شلون تقول أنت ما يصلي؟ يقول: وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس، فتعلق بأذياله لعله أن يعفو. ففعل، يعني جاء إلى صلاة العصر وانتظر البدوي، فجاء البدوي وتعلق ابن دقيق العيد بأذياله. يقول: فدفعه، أي مرة ثانية البدوي، فإذا هو بباب بيته. تخويف الناس من هؤلاء، وهذا طبعا هذه القصص ما تلقاها إلا في كتبهم، تمام مثل الشيعة، سبحان الله، كلها قصص، دين قائم على القصص، مذهب قائم على القصص، أخبار قصص، ماذا قال في هذه القصة، ماذا قال في هذه القصة. فهذا المذهب يقوم على القصص وتخويف الناس بها والعياذ بالله. يقول: وأنكر عليه الشيخ خليفة الأبياري وحط على من يحضر مولده، فابتلي بحبة فرعت فمه ولسانه فمات. تخويف للناس من هذا البدوي. هذا مثال يعني من أحوال هؤلاء القوم. هذا الثاني اللي قلت سأتكلم عنه هو عبد العزيز الدباغ، وهذا كتاب الإبريز في أحوال الشيخ عبد العزيز الدباغ. طيب، طبعا الكتاب كبير جدا، عبارة عن مجلدين، سأذكر لكم شيئين أو عفوا كذا شيء من هذا الكتاب. يقول الشيخ الدباغ يقول عنه, يقول في كتابه هذا, يقول ومنها أني ذهبت لزيارته وكانت إحدى زوجات هذا الشخص يحدث عنه من كشوفاته, يقول وكانت إحدى زوجاتي حاملا فتكلمت معه في شأنها فقال لي إنها تلد ولدا ذكرا اسمه أحمد, فلما قدمت ذكرت لأهلي ذلك فكان كما قال, ثم إن زوجتي الأخرى دخلتها غيرة حيث ولدت الأولى ذكرا وكانت ترضع بنية ففطمتها قبل الأوان يعني حتى تحمل مرة ثانية لعلها تحمل, فلمتها على ذلك فقالت إني حامل وخفت على البنت وأقسمت علي وأقسمت على ذلك, فلما ذهبت لزيارة الشيخ ذكرت له القصة فقال كذبت ليس عندها شيء, فرجعت فوجدتها كما قال, فمكثت أو فمكثت 3 أشهر ومضيت لزيارة فقال لي أحملت زوجتك؟ قلت لا أدري يا سيدي, قال إنها حامل منذ 15 يوما وهو ذكر. هذا عبد العزيز الدباغ. هذا هنا أيضا مجموعة من القصص في الجزء الثاني من كتاب الإبريز, هذه الصفحة 81 من الجزء الثاني. يقول ومما سمعته من شيخي عبد العزيز الدباغ قال كان لبعض المشايخ مريد صادق فأراد أن يمتحن صدقه يوما فقال له يا فلان أتحبني؟ قال نعم يا سيدي. فقال له من تحب أكثر أنا أو أبوك؟ فقال أنت يا سيدي, يعني يحبك أكثر من أبي. فقال أفرأيت إن أمرتك أن تأتيني برأس أبيك أتطيعني؟ أتقتل أبوك تجيني؟ قال يا سيدي فكيف لا أطيعك, أقتل والدي وأتيك برأسه, ولكن الساعة ترى, يعني الحين تشوف. فذهب من حينه وكان ذلك بعد أن رقد الناس فتسور جدار دارهم وعلى فوق السطح, ثم دخل على أبيه وأمه في منزلهما فوجد أباه يقضي حاجته من أمه يعني يجامعها. قال فلم يمهله حتى يفرغ من حاجته ولكن برك عليه وهو فوق أمه فقطع رأسه وأتى به للشيخ وطرحه بين يديه فقال له ويحك أتيتني برأس أبيك؟ فقال يا سيدي نعم. قال أما هو ذا؟ فقال له ويحك إنما كنت مازحا. الشيخ يقول أنا كنت أمزح يعني تأتيني برأس أبيك ما كنت قاصدا ذلك. فقال له المريد أما أنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه. فقال له الشيخ رضي الله انظر هل هو رأس أبيك؟ فنظر المريد فإذا هو ليس برأس أبيه, هو دخل بيته وقطع رأس أبيه وأتى به لسيده ثم قال شوف ترى مو رأس أبيك. قال فإذا هو ليس برأس أبيه. فقال له الشيخ رأس من هو؟ فقال هذا رأس فلان العلج, العلج يعني غير العربي, يقول هذا رأس فلان العلج. قال وكان أهل مدينته يتخذون العلوج كثيرا بمنزلة العبيد. قال وكان أبوه غاب تلك الليلة فخانته زوجته في الفراش ووعدت علجا كافرا ومكنته من نفسها وكوشف الشيخ رضي الله عنه بذلك فأرسل المريد ليقتله على الصفة السابقة ليمتحن صدقه فعلم أنه جبل من الجبال. واضح القصة أنه يعني قال اذهب واقطع رأس أبيك, فراح قطع رأس أبيه أتاه به قال أنا كنت مازحا, قال أنا ما عندي مزح أنت كل كلامك جد, قال طيب أطيب خاطرك هذا ليس رأس أبيك انظر إليه فرأس أبيه وإذا ليس رأس أبيك قال هذا واحد يزني بأمك, هذا واحد كان يزني بأمك أنا أرسلتك عشان تقطع رأسه وتأتيني به. يقول وسمعته رضي الله عنه يقول كان لبعض العارفين بالله عز وجل مريد صادق وكان هو وارث سره فأشهده الله تعالى من شيخه أمورا كثيرة منكرة لأنه على طول ملازم الشيخ فقام يشوف منه أشياء منكرة, ومع ذلك فلم يتحرك له وسواس, فلما مات شيخه وفتح الله عليه شاهد تلك الأمور وعلم أن الصواب مع الشيخ فيها. يعني ذاك يقولون من قال لشيخه لما لم يفلح, كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغتسل لا تنكر مهما شئت من مصائب من الشيخ. قال وعلم أن الصواب مع الشيخ فيها وليس فيها ما ينكر عليه إلا إنها اشتبهت عليه. فمن ذلك إن امرأة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء يعني زانية، وكان المريد يعرف شخصها، وكان للشيخ امرأة على صورتها يعني تشبهها، وكان المريد لا يعرفها يعني لا يعرف زوجة الشيخ، وكان للشيخ موضع يخلو به بين باب الدار وبين البيوت، وكان المريد لا يبلغ إليه ما يروح لهذا المكان وإنما يقف بالباب، فاتفق أن دخلت المرأة المشهورة بالسوء هذه الزانية على المريد وهو بالباب، فجازت الدار يعني ما شافها مرت عليه، واتفق أن خرجت يعني قصد يعني مرت عليه ما جلست ما وقفت عنده، واتفق أن خرجت امرأة الشيخ الشبيهة بها فدخلت على الشيخ الخلوة، وكان الشيخ أرسل لها ليقضي حاجته منها، قال فدخلت أو دخلت وقام الشيخ إليها ومرت الشبيهة بها نحو البيوت، فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى الشيخ مع المرأة وهو يقضي حاجته منها فما شك أنها المشهورة بالسوء. يعني شو ركبوها هذه زانية والشيخ له زوجة تشبه الزانية لكن المريد ما يعرفها ويعرف كل شيء عن الشيخ، فالشيخ جاءته الزانية وزنى بها طيب، والمريد قال كيف الشيخ يزني بهذه المرأة امرأة سوها شيخ صالح وكذا وكذا. طيب يقول فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع الشيخ وهي يقضي حاجته منها فما شك أنها المشهورة بالسوء، وربط الله على قلبي فلم يستفزه الشيطان، ثم خرجت المرأة وحانت الصلاة فخرج الشيخ للصلاة وتيمم حتى ما اغتسل تيمم، وكان به مرض منعه من الاغتسال فما شك المريد أن الشيخ تيمم عن غير ضرر، وربط الله على قلب المريد لم ينكر أيضا، وكان بالشيخ مرض منعه من هضم الطعام فصنعوا له ماء الفلنيص عصروه ما أدري شنو الفلنيص، وأتوا له بمائه ليشربه فدخل المريد فوجده يشربه فما شك أنه ماء خمر، وربط الله على قلبه فلم يتحرك عليه وسواس مسلم للشيخ، فلما فتح الله عليه علم أن المرأة التي وطئها الشيخ هي زوجته وليست المرأة السوء، وعلم أن التيمم كان فعل الشيخ لضرر كان وأن الماء الذي شرب الشيخ ماء فلنيص لا ماء خمر، والله الموفق. لا تنكر سلم للشيخ أنت ما تعرف يزني يشرب خمر يصلي بدون وهو على جنابة، مشي الأمور لا تنكر على الشيخ بعدين تتضح لك الأمور. انظروا إلى بعدهم عن العلم وازدرائهم إياه، وهذا صفحة 97 في الجزء الثاني، قال واعلم موفقك الله أن الولي المفتوح عليه هذا الدباغ يقول يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب، ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على أحياء الشريعة وكيف لا، وهو الذي لا يغيب عنه النبي طرفة عين ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله لحظة على طول مع الرسول مع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فهو العارف بمراد النبي وبمراد الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها. ولذلك أهل التصوف هؤلاء ينكرون على أهل العلم، يقول أنتم ترمون عن ميت ميت عن ميت، ونحن تأخذون دينكم من ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة من الله تبارك وتعالى. أختم بهذه، يقول وقال الشيخ علي بن عتيق أبو الحسن القرضي رحمه الله رأيت الشيخ الفقيه أبا محمد عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن مقيد وكان من الفقهاء العلماء يوما وهو يمشي في يوم شات كثير المطر والطين، فاستقبله كلب يمشي على الطريق، يعني هو ماشي وقابله كلب يمشي على الطريق، فرأيته قد لصق بالحائط وعمل للكلب طريقا ووقف ينتظره ليجوز حتى يمر الكلب يعني، وحينئذ يمشي هو، فلما قرب الكلب رأيت قد ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل وترك الكلب يمشي فوقه، يعني نام على الأرض خلى الكلب يمشي فوقه إكراما للكلب. قال فلما جازه الكلب وصلت إليه فوجدت عليه كآبة، حزين هذا الشيخ اللي مشى الكلب فوقه، فقلت يا سيدي رأيتك الآن صنعت شيئا استغربته، كيف رميت نفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي؟ يعني الكلب طين، الكلب يريد أن يمشي على الطين، قال لا ما يصير، كلب هذا محترم، فجاء ونامه على الطين وجعل الكلب يمشي فوقه حتى لا تمس رجلاء الكلب الطين. قال كيف رميت نفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي؟ فقال لي بعد أن عملت له طريقا تحتي، يعني وخرت عشان يمر، تفكرت وقلت ترفعت عن الكلب، يعني هل أنا أحسن من الكلب؟ وجعلت نفسي أرفع منه، بل هو والله أرفع مني. يقول هذا الشيخ لتلميذه الكلب أرفع مني، قال بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة، لأني عصيت الله وأنا كثير الذنوب والكلب لا ذنب له، فنزلت له عن موضعي وتركته يمشي عليه، وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني، لأني ترفعت أو لأني رفعت نفسي على من هو خير مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، وهذا يقول الكلب خير مني، وقد صدق في هذه قطعا أن الكلب خير منه، لأن الله تبارك وتعالى يقول للكلاب والحمير والسباع والطيور كوني ترابا فتكون ترابا. أما وهذا وأمثاله إذا كان يوم القيامة إذا لم يتب، إذا لم يكن قد تاب، فإلى نار جهنم وبئس المصير. نعم الكلب خير منهم فعلا، صدق في هذه. أنا قلت لكم أختم لكن أنسيت هذه، لعلي أذكرها وأختم، سامحوني. يقول وقال لي رضي الله عنه مرة، وهذا صفحة 82 و100، يقول إني أرى السماوات السبع والأراضين السبع والعرش داخل في وسط ذاتي، وكذا ما فوق العرش من 70 حجابا، وفي كل حجاب 70,000 عام، وبين كل حجاب وحجاب 70,000 عام، وكل ذلك معمور بالملائكة الكرام، وكل ما فوق الحجب 70 من عالم الرقى الرقى هكذا يقول، فكل هؤلاء المخلوقات لا يقع في فكرهم شيء فضلا عن جوار إلا بإذن الله جل وعلا. وقال يوما تلك الحكاية فعلها أضعف ما في الأولياء، ولقد رأيت وليا بلغ مقاما عظيما، وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة والوحوش والحشرات والسماوات ونجومها والأراضين وما فيها، وكرة العالم بأسرها تستمد منه، ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة، ويمد كل واحد بما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن هذا، بل أعلى العالم وأسفله بمنزلة من هو في حيز واحد عنده، ثم يرحم هذا الولي فينظر فيرى مدده من غيره وهو النبي، ويرى مدد النبي من الحق سبحانه فيرى الكل منه تعالى. زندقة، كلام خبيث، كلام خطير جدا جدا جدا. فهذه الصوفية، هذه الخرافات، هذا هو الكفر بعينه. وإن شاء الله تعالى في مجلس قادم نتكلم عن المعاصرين من الصوفية وكيف أنهم يسيرون على درب هؤلاء، ومجلس غيره إن شاء الله تعالى نتكلم عن العلاقة بين التشيع والتصوف وأنهما تقريبا من مشكات واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.